الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 86 من جامع الترمذي وهو 12 والأخير من كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء من حج واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. الصحيح أن في من اعتمر لا يلزم، فطواف الوداع خاص بالحج ولا مدخل له في العمرة، لأن العمرة قد ينتهي منها بعد الطواف والسعي مباشرة، بينما الحج أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نفر الناس من البيت، لأنهم كانوا إذا قضوا حجهم تفرقوا ها هنا وها هنا. قال أبو السند المتصل: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا ثقة قال حدثنا المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفي لا بأس به، عن الحجاج بن أرطى ضعيف، عن عبد الملك بن المغيرة مجهول، عن عبد الرحمن بن اليماني ضعيف، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. خرجه أحمد. ولفظ من اعتمر منكر، أما من حج هذا البيت فله شواهد، منها حديث: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ورخص صلى الله عليه وسلم لحيض أنها لا يلزمها طواف الوداع. فقال له عمر: خررت من يديك، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به؟ قال: في الباب عن ابن عباس، خرجه مسلم. قال أبو عيسى: حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب، وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطى مثل هذا، وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد. فكما ترى أن المصنف ساق الحديث للاحتياج به على طواف الوداع، وهو واجب في حق الحاج غير واجب في حق المعتمر، وإن طافه لا ينكر عليه. قال: باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا. القارن والمفرد يطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأما المتمتع فيلزمه عمرة منفصلة بأركانها وشروطها، وحج منفصل بأركانه وشروطه. وذهب الشيخ الإسلام وبعض أهل العلم إلى أن المتمتع أيضا يكفيه الطواف الأول، أي السعي الأول، وهذا اعتماد منهم على روايات جاءت: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا طوافا واحدا، لكن هذا يحمل على القارنين، وأما المتمتعين فلا بد أن يأتي بنسك على حدته. قال في السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. رجاء مسلم بنحو، والنسائي وأبو داود بن ماجه قال: في الباب عن ابن عمر وابن عباس. حديث ابن عمر أخرجه أحمد بن ماجه مرفوعا: من قرن بين حجه وعمرته أجزاءها لهما طواف واحد. وأخرجه الترمذي أيضا. وابن عباس أخرجه ابن ماجه عن عطاء وطاووس ومجاهد عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا طواف واحد. في الباب عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن، العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: القارن يطوف طوافا واحدا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يطوف طوافين ويسعى سعيين، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. هذا هو الصحيح في المتمتع. عم القارن إن كان قد تم منه ذلك يوم قدومه فيكفيه طواف الإفاضة ولا يلزمه السعي مرة أخرى. وبالسند المتصل حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. أخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح. فهمتم هذه المسألة يا أخوة؟ لو حج الحاج متمتعا لزمه أن يطوف بالكعبة يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر ويحلق ثم يأتي بعد ذلك بحج يوم التروية فيلزمه يوم النحر بعد رمي الجمرة الكبرى أن ينزل إلى مكة يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. هذا في المتمتع. خالف الشيخ الإسلام وغيره لكن هذا هو الصحيح. أما المفرد والقارن إذا طاف طواف القدوم وسعيا معه سعيا فلا يلزمهم يوم النحر إلا طواف الإفاضة فقط والذي يسمى بطواف الزيارة لا يلزمهم أن يأتوا بسعي آخر. هذا هو المراد بقوله لم يسعوا إلا لم يطوفوا إلا طوافا واحدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح. قال باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثة. وهكذا أي مهاجر ينزل إلى بلد من البلدان لقضاء حاجة كزيارة رحم أو علاج أو إصلاح جواز ونحو ذلك فإنه بعد قضاء عمله أجمع له أن يبقى ثلاث. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد سمع السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي يعني مرفوعا قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا. أخرجه البخاري بنحو أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعا. قال باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة أي من الدعاء. وبالسند المتصل قال حدثنا علي بن حجر والسعدي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعلى فدفدا المكان الذي فيه ارتفاع وغلظ من الأرض أو شرفا المكان المرتفع كبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون من الأوبة هو الرجوع. تائبون من المعاصي والسيئات. عابدون لله عز وجل. سائحون يعني صائم أو طالب علم أو سائر في طاعة الله. لربنا حامدون أي لا لغيره لأنه هو المنعم علينا. صدق الله وعده يعني بإظهار الدين ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم ومن على طريقه وهزم الأحزاب وحده القبائل المجتمعة التي اجتمعت لاستئصال المسلمين وما النصر إلا من عند الله. هذا حديث يستحب أن يقوله من رجع من سفره أو من حجه وعمرته كما هو اللفظ. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد ومالك والدارمي. قال في الباب عن البراء وأنس بن مالك حديث البراء أخرجه الترمذي وسيأتي في الدعوات. وحديث أنس بن مالك أخرجه أبو نعيم وجابر أخرجه الدارقطني. قال باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه يكفن ولا يغطى رأسه فإنه يبعث ملبيا. قال رحمه الله والسند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد سقط من بعيره راحلته من بعيره فوقص يعني انكسرت عنقه فمات وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، الماء ينظف من الدرن والسدر يرطب الجسم حتى لا يصل إليه اليباس، وكفنوه في ثوبيه الرداء والإزار، ولا تخمروا رأسه، وفي رواية وجهه وهو بمعنى، فإنه يبعث يوم القيامة يهل، يبعث كل عبد على ما مات عليه. أبي لبي، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي، وهذا من فضائل حسن الخاتمة ومن فضيلة الحج والعمرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا مات المحرم انقطع إحرامه، ويصنع به كما يصنع بغير المحرم. هذا قول مخالف للنص، قول ضعيف، يقدم النص عليه، لأن بعضهم قالوا إنما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنه أوحي إليه في شأنه، يعني هذا الأمر خاص بهذا الرجل بعينه، والذي يظهر العموم، فالقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل. قال: باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر، لأنها ليست من الطيب وهي علاج، فلا بأس أن يكتحل المحرم للعلاج ويستخدم القطر للعلاج، وهكذا لا بأس أن ينظف نفسه بالشامبو وما في حكمه من الأشنان والمنظفات، هذا ما هو بطيب. الصحيح أن هذا ليس بطيب، وإن كان في الشامبو نوع رائحة، وفي الصابونة التي يغسل بها الجسم نوع رائحة، لكن هذا لا يسمى طيبا. قال في السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر، وحدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبي بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم، إما رمد وإما نحو ذلك من الأدواء، فسأل أبان بن عثمان فقال: اضمدها بما بالصبر، فإني سمعت عثمان بن عفان يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمدهما بالصبر. ولا إله إلا الله يا أخو الصبر، هذا لا سيما الذي يسمى بالصبر السوقطري الأسود مفيد في كثير من الأدواء الخارجية والداخلية، فرب جرح يتأخر برؤه، فإذا وضعت عليه هذا الصبر صار كالمضاد الحيوي، يذهب ما فيه من الرطوبة حتى يلحقه اليباس، وهكذا إذا استخدمت يسيرا منه وكانت بك يبوسة أو قروحات في المعدة ونحو ذلك، ربما يلين الباطن وينظف القناة الهضمية، فهو مفيد. وهناك نوع آخر أبيض يعني يستفاد منه، لا سيما في ما يخرج فيه من جنى يؤكل بعد طبخه في حال ليونته، ويتخذ إداما، وهو شجرة جميلة المنظر. مرت الطعم لا سيما الأسود منه، وكثيرة الصبر كاسمها، والصبر مثل اسمه مثل اسمه مر مذاقته، لكن تمكث فترة طويلة حتى بدون ماء، اليباس لا يأتيها سريعا لأنها مليئة بالماء في لحمها. قال: أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب. باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه بإحرامه وما عليه إذا حلق لحاجة يلزمه فدية، وهي نسيكة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. وقد قال العلماء من هذا الحديث ما تعاطاه المحرم من المنهيات هو مخير بين هذه الثلاث الكفارات، إما أن يعتق رقبة، وإما أن يصوم، وإما أن يهدي نسيكة، وإما أن يطعم 6 مساكين نصف صاع عن كل مسكين. بينما الذي يترك واجبا ما عليه إلا الفدية، ليس بمخير، فيفرق بين من ترك واجبا في الحج وبين من ارتكب محظورا من محظورات الحج. كأني قلت عتق رقبة، وليس في عتق رقبة، إنما هو الصيام أو الإطعام والنسيكة. قال أبو سند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني وابن أبي نجيح وحميد الأعرج عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، يعني كان القمل يشتد عليهم قل أن يزول، عندهم علاجات تزيله، والشعث بسبب كثرة الأسفار وقلة الاغتسال ونحو ذلك إلى عهد قريب، وهو ينتشر في الملابس الداخلية وينتشر في الرأس. والفرق بين قمل الملابس الداخلية وقمل الرأس أن قمل الرأس أسود، وقمل الملابس الداخلية يكون أبيض، والقمل الواحدة ربما تنتج مئات القمل من هذا الصغير الذي سمى الصيب ونحو ذلك. وكان يؤذي، كان يؤذي، لكن الحمد لله الآن مع كثرة الاغتسال بالشامبو وكثرة تغيير الملابس، ربما الواحد يغير في اليوم أو في اليومين، يعني زال الكثير منه. والعجيب أنهم قبل سنوات بدأت بعض النساء تبحث عن القمل، أشاعوا بينهن أن القمل سبب في طول الشعر وسلاسة الشعر ونحو هذا، فتجد بعض النساء يبحثن عن القمل، تعطيه بين رأسها من أجل يكاثر لها الشعر. هكذا دائما كثير من الناس عرضة للدعايات الإعلامية، الإعلام هذا يؤثر فيهم جدا. القمل مؤذي، يعني بدل أن يكون الإنسان صاحب سكينة يبقى يحك في رأسه أو يحك في جسده، وربما يشعر كأنها تمشي ويحرص يمسكها قبل أن تهرب، وإذا به ينظر هكذا ما هي إلا قشرة، ثم يعيد الثانية. لكن وللناس فيما يعشقون مذاهبه، ماذا تقول لهم مثل هؤلاء؟ قال: فقال: أتؤذيك هوى أمك هذه؟ قال: نعم. فقال: احلق وأطعم فرقا بين 6 مساكين، والفرق 3 أصع أو صم 3 أيام، يعني 6 كيلو، الفرق 6 كيلو، أو صم 3 أيام أو انسك نسيكة ذبيحة. قال ابن أبي نجيح: اذبح شاه. اتفق عليه، وأخرجه النسائي أبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن المحرم إذا حلق رأسه أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه أو تطيب فعليه الكفارة، بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا عليه جماهير أهل العلم، لكن الذي عليه التحقيق أنه لا يلزمه ذلك إلا في من حلق رأسه. أما لبس الثياب فقد جاء من حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما الثوب الذي عليك فانزعه، وأما الطيب الذي عليك فاغسله، ولم يأمره بكفارة. هذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم. وهذا الحديث فيه سبب نزول، وهو قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فبستيسر من الهدي. وذكر في ذلك: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، مع أن المبيت في مكة في منى من الواجبات، وهكذا الرمي من الواجبات، ومع ذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزمهم فدية، فهذا دليل على أن من ترك واجبا على الصحيح لا يلزمه فدية إلا أنه يأتي به إن استطاع. قال السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح ابن عدي، اسمه عدي ويقال كنيته أبو عمرو ثقة، عن أبيه عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: هكذا روى ابن عيينة. لكن ليس معنى هذا يا أخوة أن يرموا مثلا يوم الحادي عشر ويتركوا يوم الثاني عشر، لا، يرموا الثاني عشر ويتركوا الحادي عشر، وإن كانوا من المتأخرين مثلا يرمي الحادي عشر ويترك الثاني عشر ويرمي الثالث عشر عن اليومين، أما أن يتعجل في الرمي هذا لا يصلح، إنما الشأن في التأخر. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: هكذا روى ابن عيينة، وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه، ورواية مالك أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم الرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وهو قول الشافعي. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك بن أنس قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمع رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. قال مالك: ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر. قال الطيبي رحمه الله: رخص لهم ألا يبيتوا بمنى ليالي أيام التشريق، وأن يرموا يوم العيد جمرة العقبة فقط، ثم لا يرموا في الغد، بل يرموا بعد الغد رمي اليومين القضاء والأداء. ولم يجوز الشافعي ومالك رحمهم الله أن يقدموا الرمي في الغد. انتهى كلام الطيبي. قال باب: وبالسند المتصل: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر اسم أبيه خاقان وقيل سالم ثقة من الرابعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عليا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أن معي هديا لا أحللت. خرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، بل جاء عن جابر وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني سكت الهدي لا أحللت كما أحللتم. باب ما جاء في يوم الحج الأكبر. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق بن يسار مدلس وقد عنان عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور كذب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر. قد جاء من حديث أبي موسى وهو حديث صحيح، أو نعم جاء عن غيره أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القر، وسماه يوم الحج الأكبر. قال في السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. قال أبو عيسى: ولم يرفعه هذا أصح من الحديث الأول، ورواية ابن عيينة موقوفا أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعا، هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا، وقد روى شعبة عن أبي إسحاق قال عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي موقوفا، واختلف في المراد بالحج الأصغر، فالجمهور على أنه العمرة، وقيل الحج الأصغر يوم عرفة والحج الأكبر يوم النحر، لأن فيه تتكمل بقية المناسك. وذكر الحافظ أقوالا أخرى وإن شئت الوقوف عليها فارجع إلى الفتح. قال: باب ما جاء في استلام الركنين أي الحجر الأسود والركن اليماني. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن حبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه. فقال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا. هذا من فضل الله الواسع، مسح الركنين يكفر خطايا بني آدم. وأيضا تقبيل الحجر سبب لشهادة الحجر لك يوم القيامة، يشهد لمن استلمه بحق. وسمعته يقول: من طاف بهذا البيت سبوعا فأحصاه. سبوعا يعني طوافا واحدا، سبعة أطواف، فأحصاه لم يأتي فيه بزيادة أو نقص. وقيل: أتى فيما فيه من الآداب من الذكر ونحو ذلك. لا يضع الطائف قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة، أجر عظيم. فكم هي الخطوات التي يأتي بها عند طوافه؟ خرجه النسائي بن ماجه مختصرا. قال أبو عيسى: وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن ابن عمر نحو، ولم يذكر فيه عن أبيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. باب ما جاء في الكلام في الطواف، بمعنى أنه مباح ليس بحرام. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. أخرجه الدارمي. واختلف أهل العلم في الوضوء للطواف، فذهب كثير منهم إلى أنه واجب، وذهب بعضهم إلى أنه شرط. والذي يذهب أنه لا واجب ولا شرط، وإنما هو من المستحبات، لأنه لم يأتي به أمر، إنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب. وذكر شيخ الإسلام من الأوجه أنه من المستحيل أن يطوف هؤلاء الناس كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث أحد منهم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وهذا الذي يظهر، إلا أنه لا يصلي ركعتين حتى يتوضأ. وأما معنى هذا الحديث فهو صحيح، صلاة من حيث أنه دعاء وذكر أو قراءة قرآن، وتتكلمون فيه أي إذا احتاج الإنسان حاجة ونابه شيء. فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، كالذكر والأمر المعروف والنصيحة. رجاء الدارمي قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا، وهذا الأظهر، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله تعالى أو من العلم. باب ما جاء في الحجر الأسود. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال أخبرنا جرير عن ابن خثيم عبد الله ثقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. أخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. الحديث احمل على ظاهره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال باب: وفي السند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن فرقد الصبخي لين الحديث كثير الخطأ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت، يعني الزيت غير مقتت، أي ما طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان طيبة. والحديث يدل على جواز الدهان بالزيت الذي لم يخالط بشيء من الطيب، لكن الحديث ضعيف. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشريج وأن يستعمل ذلك في جمع بدنه سوى رأسه ولحيته. قال: واجمع على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، وفرق بين الطيب والزيت في هذا. الحديث ضعيف كما ترى من أجل فرق أدواء، أخرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى المقتت المطيب: قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقة الصبخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقة الصبخي وروى عنه الناس. باب السند المتصل: حدثنا أبو كريب قال حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي قال حدثنا زيد بن معاوية أو زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. استدل به العلماء على جواز حمل ماء زمزم خارج الحرم، وهذا هو الواقع أنه لا حرج من حمله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، في خلاد بن يزيد الجعفي صدوق له أوهام، وزهير بن معاوية ثقة إلا أن سمعه من أبي إسحاق بآخره، وأن روايته عن غير أبي إسحاق. قال رحمه الله: باب السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع ومحمد بن الوزير الواسطي المعنى ثقة. قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع، سفيان الثوري عبد العزيز ثقة. قال قلت لأنس بن مالك: حدثني بشيء عقلته من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قال قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك، يعني لا تخالف الجماعة ببعض الأمور المسنونة التي قد تؤدي إلى نوع فتن ومشاكل، لا سيما بعضهم ربما ترك الأمراء تكفيرا لهم وتحذيرا منهم. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد الدارمي. قال الشارح: أي لا تخالفهم، فإن نزلوا به فانزل به، فإن تركوه فاتركه، حذرا ما يتولد عن المخالفة من المفاسد، فيفيد أن تركه لعذر لا بأس به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، استغرب من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثوري. قال الحافظ فتح: أظن أن لهذه النكتة أردفه البخاري في طريق أبي بكر بن عياش بن عبد العزيز، ورواية أبي بكر وإن كان قصر فيها لكنها متابعة قوية بطريق إسحاق، وقد وجدنا له شاهد. ثم ذكر الحافظ شواهده والحديث أخرجه البخاري ومسلم. ومع ذلك لو تأخر وصلى الظهر في مكة يوم التروية، أو صلى كذلك الظهر بمنى يوم النفر، ونفر ولو بعد العصر، لا حرج عليه. إنما أنكر بعض أهل العلم من أراد أن يتعجل ثم لم يخرج من منى قبل الغروب، قالوا فإنه يلزمه أن يبقى اليوم 13. والذي يظهر أنه إذا رمى وكان عازما على الخروج إلا أنه شغل ببعض شيء، أن له أن يخرج، والأعمال بالنيات، والله المستعان. وللحج أحكام سوى ما ذكر، إنما الترمذي رحمه الله يذكر أشهر ما في الباب وأشهر ما يذكر، وإلا فهناك مسائل دقيقة ربما تجد أن غير الترمذي قد أشار إليها تفصيلا وإجمالا. ومع ذلك هذه أحاديث مفيدة في هذا الباب وفي هذا الكتاب. وبهذا نكون في هذا اليوم العاشر من صفر العام 45,400,000 قد انتهينا من ربع العبادات من جامع الترمذي، حيث انتهينا بحمد الله عز وجل من الطهارة والصلاة وما يليها، وهكذا الزكاة والصيام والحج، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نسأل الله القبول والعون على التمام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.